إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء أيضا الذي يعود كل أسبوع، وكنت أشرح فيه سنن أو شيئا من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي حلقتين ماضيتين كنت أتحدث عن الإصلاح كضرورة اجتماعية تدعو الحاجة إليها. البلاد بصورة عامة تحتاج دائما إلى نهضات إصلاحية عميقة ترتفع بالحق والخير وتضعف من الشر والفساد. والدعوة إلى الإصلاح كما أشرت من قبل هي رسالة الأنبياء والمرسلين، فهذا خطيبهم شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة تحرص غاية الحرص على الإصلاح أو على إصلاح الفرد والجماعة والدول والممتلكات، فالشريعة جاءت بتصليح المصالح، بتحقيق المصالح وتقليل المفاسد والسعي بين الناس بالحق والخير. هذا أمر مهم جدا، ونحن في هذه الآونة الأخيرة في بلادنا، الذي دفعني أن أتوقف قليلا عن قراءة أحاديث من كتاب الإمام العظيم أبي داود رحمه الله، وأعني به السنن، وأنا أشرح كتاب السنة من سنن أبي داود. ما تدعو الحاجة إليه في هذه الأيام في بلدنا إلى أن نساهم جميعا في إصلاحه وفي دعمه، وأن يكون بلدا له متانة وهيبة بين المجتمعات، هذه مسؤولية، وقد أشرت إلى ذلك من قبل، تقع علي وعليك أيها الموجود القائم في هذا البلد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم خديجة.
أم صيت من ليبيا.
تفضلي.
نبي نسألك سؤال، جزاك الله كل خير على هذا البرنامج.
تفضلي.
نسألك سؤالي يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم المرأة اللي ما زالت تجوزت، إن هل يجوز الأب أن يحجها بيتها؟
هل يجوز إيه؟
أن يأخذها إلى بيت الله،
أن يذهب إلى بيت الله.
والسؤال الثاني،
من هو اللي يجوز؟
الأب.
ماله؟ هل يجوز للأب إيه؟
أن يأخذ البنت اللي ما زالت مع جوزها تأخذها إلى المكة المكرمة،
يعني إجبار يجبر بنتها
يأخذ بنتها إلى بيت. هل يجوز يأخذها؟ هل حق لها أن يأخذها؟
حق أن يأخذها؟
يعني على احتياجه هو يأخذ بنتي.
طيب،
والسؤال الثاني يا جوزي واخذ سياره بالربا من المصرف، هل يجوز ان نركب فيها ولا ما نركبش فيها؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم ربنا يوفقنا وياكم. حاضر. اقول ما يدور اليوم بالذات في بلدنا من احراق للممتلكات وقطع للطرقات وتجمهر هنا وهناك وانصراف عن الاعمال وتهديد ووعيد واخذ ورد في كلمات لا ينبغي ان تكون، فالمساجلات الكلامية بين افراد المجتمع وطعن بعضنا على بعض ونيل بعضنا من بعض، واحيانا يحدث كلام لا ينبغي ان يتفوه به انسان عاقل، وهكذا مسائل في الحقيقة تحير العاقل. وان كانت لي من كلمة في هذا المقام فهي دعوة عموم طوائف الشعب المصري الى التعقل والحكمة والعمل على مصلحة هذا الوطن وبنائه. لماذا نفعل هذه الافعال او نخرب الممتلكات او يتمادى البعض في الطعن على الاخرين بمثل هذه الاساليب التي يراد من ورائها اسقاط الدولة وهيبتها، ولا يراد منها فيما ارى قيام هذا المجتمع ومحاولة إصلاح الخلل الذي يمكن أن يكون موجودا فيه. المسألة دي تحتاج إلى أن يتكاتف الجميع وإلى أن ينظر بحكمة ولي أمر المسلمين فيما يمكن إصلاحه من تعامل أو تعاون أو لقاء مع الأفراد أو توزيع للمهام أو الاستعانة بأهل الخبرة والاستشارة فيما يحتاج إليه، ويحتاج أيضا إلى هدوء من سائر أطياف المجتمع. أحيانا يشعر الإنسان بأن المسألة عند بعض الناس مصلحة دنيوية ليس إلا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وقت صباح تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا سعيده جدا اني مكلم قناه الرحمه ومشايخ قناه الرحمه، والله ده حلم بالنسبه لي يعني. بس لي عند حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا عندي مرض جلدي في وشي، فكنت عايزه نكشف، فما حدش في الباب اعطاني فلوس، وابويا بيعمل لي معامله يعني يعني الى حد ما سيئه، والله يعني يعلم ان انا نقول الحق. فانا كنت عايزه ناخد كارد نكشف بيه 300 جنيه، والكارد دي هيترد عليه 100 جنيه، فمش عارفة بقى ده حرام ولا ايه، بس والله الظروف اللي انا فيها يعني اعلم بها ربي، عشان لما نكشف على وشي ان شاء الله يعني جانا عارف ان ندخل عليه او كده يعني، فعايزة رأي حضرتك يعني.
طيب حاضر. اختنا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
كنت عايزة اسأل حضرتك على سؤال يا شيخ.
تفضلي.
كان معايا 5000 جنيه، قلت معايا 5000 جنيه.
نعم.
قلت بدل ما اشيلهم في البنك، في واحد بتاع فراخ فاتح جنبنا بياخد الفلوس ويدينا كل شهر حاجة.
نعم.
حسب المكسب يعني، ممكن ما يديناش، ممكن يدينا 75 جنيه.
نعم.
ممكن يدينا 200، ممكن يدينا 100، هل ده حلال يا شيخ ولا حرام؟
مفيش مشكلة ان شاء الله.
يعني عادي كده يجوز؟
جدا، هذه تجارة، أنت تشاركي برأس المال هو بالعمل، ويعطيك ما اتفقتما عليه، لا شيء في ذلك، على حسب ما يدخل إليه من أرباح.
طب
نعم.
طب بالله عليك تدعي لمحمد ابن ربنا يجيب ويبارك لي فيه.
ربنا يبارك لك فيه إن شاء الله يا أم محمد ويصلحه. أقول أنا أنظر أحيانا فأجد بأن هذه الصراعات التي تتم وراءها مآرب، ولماذا؟ نحن إن كنا نريد صلاحا لهذا المجتمع فعلينا أن نعمل حقا على إصلاحه. والإصلاح له طرق مشروعة أنا أشرت إليها من قبل، ويا ليت إخواني يراجعون ذلك. وقد أهمني اليوم ما يحدث في بلادنا من أمور لا تخفى على أحد، وعلى رأس ما يشعر الناس به في هذه الآونة الأخيرة اهتزاز أو ضعف الأمن. ولذلك أن أود أن أشير في هذا اللقاء إشارة سريعة إلى أهمية الأمن ومكانته، وما هي الطرق التي تؤدي إليه، الطرق الإسلامية المشروعة، لينتبه الناس إلى مثل ذلك، لأن الشريعة فيها كل ما نحتاج إليه. بلدنا اليوم تصلح إذا رجعنا إلى الشرع وطبقنا الشرع والتزمنا بالشرع وعرف كل واحد منا ما له وما عليه. ولذلك أنا سأتكلم كلمة يسيرة عن الأمن وأهميته ونظرة الإسلام لتأمين الناس، ما هي الطرق المشروعة التي يأمن بها الناس. أقول أولا إن الأمن نعمة ربانية عالية، نعمة عظيمة جدا، بل الأمن فيه السعادة الدنيوية والأخروية. القرآن الكريم أشار إلى أننا بل وعدنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بالأمن والتمكين إذا فعلنا شيئا مهما. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تأمل، ده وعد من الله عز وجل. إن كنت خائف وفعلت ما سيأتي بعد ستنال الأمن، وسيبدل الله عز وجل خوفك أمنا. كيف الطريق إلى الأمن وإلى الدخول فيه بعد الخوف؟ أشارت إليه هذه الآية في قول الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الآية رقم 55 من سورة النور، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النهاردة بعض الناس تتكبر بل تسخط عبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل أخ عبد الله.
تفضلك شيخ.
تفضل.
الله يحفظك. عندي 3 دعوات وأمر إن شاء الله سأقول حضرتك إن شاء الله.
تفضل.
أول دعوة أن تدعو لي وزوجي والمسلمين أن يرزقنا الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى
يا رب،
وأن يرزقني يكفيني بحلالي عن حرامي ويغنيني بفضلي عن من سواه.
نعم.
وأن يهب لي من لدنه ذرية طيبة إنه سميع الدعاء. والأمر الرابع الأخت اللي اتصلت بحضرتك تريد قرضا ربويا بمبلغ 300 جنيه، فالله المستعان يعني أنا ممكن أعطيها القرض حسن بهذا المبلغ إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. أترك هاتفك لإخواننا في الكنترول، وإن كانت تسمعنا الآن ولا شك أنها تسمع لا تنتظر الجواب، هي تتصل ويتم التنسيق، وجزاك الله خيرا، شكر الله لك. حاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وتقبل منكم وهدانا جميعا إلى الطيب من القول.
آمين آمين.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله أينما ووجد شرع الله كان الصلاح والإصلاح والفلاح والنجاح، ولم لا، وهو سبحانه أعلم منا بما يصلحنا في دنيانا وأخرانا. وما أحوجنا في هذا الوقت العصيب إلى مراجعة النفس وبصدق قبل المثول أمام الجبار للسؤال، ولا يخفى على أحد الاضطراب والفوضى والفساد والدمار ساد البلاد في كل اتجاه. وأعجب وعندنا هذا الرصيد الضخم من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم ومن بعدهم في كل أمور الحياة، بواقعية ومثالية وعدل يشهد به العدو قبل الحبيب، فأين نحن من هذا الموروث الطيب وما الحائل أمام الأخذ منه؟ لا أرى ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا ضعف النفوس وحب الدنيا وغياب الضمائر والذاتية والبحث عما لي دون ما علي إلا من رحم ربي، فاللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضى لصالح البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
شكر الله لك وبارك الله فيك. هذه كلمات طيبة تصب فيما نحن بصدده الآن. وأنا قلت وقرأت عليكم الآية قبل قليل بأن الإنسان يبدل الله عز وجل خوفه أمنا إذا عبد الله ولم يشرك به شيئا، ودي قضية جوهرية. لا يشرك بالله عز وجل شيئا، لا من أمور الدنيا ولا من أمور ولا في أمور الغيب ولا في ألوان العبادة وغير ذلك مما هو مبين بتفصيل فيما يتعلق بهذه المسائل في كتب أهل العلم. وقد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آية يبين له فيها أن الأمن الكامل وهو الذي يكون في الدار الآخرة يكون لمن حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. وده اللي احنا نسعى إليه، عملنا اليوم بل مجيئنا إلى قناة الرحمة اليوم وحديث إخواننا في القناة، المحاضرات التي تتم، خطب الجمعة التي تلقى عليكم وتسمعونها، كل ذلك لتحقيق أمر واحد، عبودية العباد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وعدم الشرك به. وإن تحقق ذلك وهذا الهدف الذي نسعى إليه وإلى تحقيقه كان الأمن بفضل الله تبارك وتعالى. تأملوا هذه الآية، قال جل ذكره: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آية عظيمة جدا في سورة الأنعام، تأملوا منطوقها مرة أخرى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. منطوق الآية أن المؤمن الذي لم يظلم له الأمن في الدار الآخرة والاهتداء إلى طريق الجنة، الهداية إلى الجنة رحمة من الله عز وجل بالعباد الذين سيدخلونها. إلا هذه الآية، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا أرق الناس قلوبا وأوعى الناس أفئدة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما سمعوا الآية ديت شقت عليهم، لأنهم فهموا منها أن العبد لا يكون له أمن ولا اهتداء إذا ظلم أي ظلم يقع فيه. ولا شك أن ألوان الظلم كثيرة، فلو أن إنسانا اعتدى على آخر بكلمة سب هذا ظالم، لو أخذ إنسان ما شيئا من آخر ولو كان حقيرا فقد ظلم. وبالتالي لما سمعوا الآية قالوا إذن لن يكون لأحد أمن أو اهتداء، لأن الإنسان ربما لا يسلم من ظلم ما يقع فيه، إما أن يظلم نفسه بلوم من ألوان التقصير، أو يظلم أحدا من زوجه أو من ولده أو من أخيه أو من قريبه أو من موظف يعمل معه أو ما إلى ذلك. شقت عليهم فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين العفو وأين المغفرة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم ما المراد بالظلم. وبالتالي نستفيد أن العبد لن يتحقق له الأمن والاهتداء إلا إذا عبد ربه ومولاه ونجا من الشرك وأفعال المشركين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وده اللي يجعلنا نعود مرة أخرى فنقول: تعبيد الناس لله من المهمات الأساسية والضرورية في دعوات الأنبياء والمرسلين، بل ما خلق الله الخلق إلا ليعبد وحده دون سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أشير إلى هذا وكلام الحاجة سناء قبل قليل فيه إشارة لذلك، لما ذكرت عن الصحب الكرام وكيف أنهم لما استعملوا أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى كان لهم الأمن وكانت لهم السعادة وتمت لهم الحياة الهنيئة، الحياة السعيدة. الناس اليوم بعضهم يقول لك والله أنا أريد لقمة عيش هنيئة سعيدة، تحقق تحقق لك بعودتك إلى ربك ومولاك. ونضرب مثالا ونموذجا من حياة الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحب الكرام بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانوا أمة متنافرة، أمة متناحرة، قويها يأكل ضعيفها، كبيرها يأكل صغيرها، لا مجال فيها لأي أمن من ألوان الأمان لفرد مستضعف أو لامرأة تحت رجل أو لبنت ولدت لواحد منهم، لأنهم كانوا يقتلون البنت وهي حية ويرونها عارا لا تحمل السلاح ولا تدافع عن القبيلة، وإذا يعني تركت ولم تقتل ولم تؤد مصيرها أنها لا ترث، تظلم، لا يؤبه بها، ليست لها مكانة، يعني لهم من ألوان الازدراء والاحتقار الشيء الكثير. بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم ألوان من الخوف متعددة، لما عادوا ورجعوا وعدوا بالأمن والأمان إذا قاموا بدين الله وشرع الله. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول لأصحابه المستضعفين كما في حديث عدي بن حاتم، فوالذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، هذا من ظلال الأمن ورفاهيته. إن شاء الله نأمل أن يتحقق هذا في مجتمعنا اليوم. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، اسمحوا لي في فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
أوسكار كيلي شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بني، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، تشكو من العمر الممل.
قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أشهد
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سأواصل الحديث عن نعمة الأمن، وقد ذكرت بأن العباد إذا رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه ولم يشركوا به شيئا كان لهم الأمن الكامل والاهتداء إلى طريق الجنة والحق والخير والصواب بفضل الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، الأمن من النعم الجليلة التي من الله تبارك وتعالى بها على عباده، ولقد ذكر الله عز وجل قريشا بنعمة الأمن، وقد أشرت قبل قليل إلى أنهم كانوا من الضعف ومن التفرق والضياع والشتات الشيء الكثير، والله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واهتدائهم بهدي الوحي الرباني حصلوا على الأمن وأصبحوا في رفاهية وسعادة. والله عز وجل عندما أشار إلى الأمن، وهذه مسألة مهمة أود أن ننتبه إليها، أشار إلى العبادة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أخ صالح، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي أخاوتنا في مصر كلهم، الأمة الإسلامية كلها.
جزاك الله خير.
الله في عمركم وجعلكم من نارات للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، اسمح لي، أتمنى يتسع صدرك، أنا مدد خلفي بعض الأمور إلى سامح.
تفضل.
لك الفضل. شغل يقول الله تعالى وتبارك فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه واحدة. ثانيا يقول الإمام مالك رحمه الله فيما أظن لا يصلح آخر هذه الأمة بما صلح أولها.
نعم.
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا أدلاء أعزنا لله بالإسلام فإن أبتغينا العزة في غير الإسلام أدلنا له.
نعم.
ما نراه سيد الشيخ في عصرنا هذا يحسن ما أظن أن الداعي العبد الضعيف إنها حرب عالمية قادرة على الإسلام والمسلمين في كل مكان، ولكن هذه الحرب العالمية القادرة على الإسلام والمسلمين من طرف الصليبية والطابور الخامس عندها عدة مسميات تحت عناوين كثيرة. باسم أولنا باسم الديمقراطية وهي فيها السم. ثانيا عندها شق في الاقتصاد، عندها شق في حقوق المرأة، عدة مسميات، عدة مصطلحات علمانية. وما نراه يجري في مصر ما هوش خاص بمصر بس، ولا بسوريا ولا بالجزائر، هو خاص بالأمة. هل لكم فضيلة الشيخ لأنكم ثم العلماء ورثة الأنبياء معلقين عليكم أملك الأولى العلماء تاع الأمة، يعني بما أظن يجب يجتمعوا كلهم بجميع فيهم تاع الأمة الإسلامية ويخرجوا بقرار صائب لأول يوجهوا للحكام العرب الباقي اللي ما حاب مستبدين الشعب تاعهم، والثاني يوجهوا لأمريكا وروسيا والصين باش يخطونا باللي المسألة مفصولة بيننا وبينهم منذ 15 قرن. فصلها الله قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون إلى آخره. والمسألة الثانية لا إكراه في الدين، احنا ما نستطيع ان نفرض عليهم الشريعة في أمريكا ولا في روسيا ولا في لندن، احنا الشريعة هي مكملة للإسلام، الإسلام بدون شريعة ناقص. لماذا يفرضوا علينا القوانين من الأمم المتحدة والزعماء العرب ساكتين هذوما تلت قرون وهما ساكتين؟ وزو بارك الله فيكم واسمح لي عليكم الحفاظ ناصر طهاني من الله وان اختفها من نفسي ومن الشيطان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
شكر الله لك. أقول أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
الله يكرمك.
حضرتك أستاذن حضرتك في اللي بيحصل في البلد، هل يعجب حضرتك النظام دوت؟
ما احنا بنتكلم لعلاجه الآن الله يكرمك.
طب حضرتك ليه مثلا الجيش يعني ما يحطش ايده في الشرطة ولازم يتعاونوا وحيس يبقى لنا مخرج من اللي احنا فيه ده؟ يعني حضرتك اللي احنا في البلد اللي احنا فيه النهاردة وابص الاقي الجيش اصلا رايح اللي يحط بتاع دوت ورد على نظام الشهيد وعلى قبر الشهيد، مش قبر الشهيد يعني احنا كبرنا من كله بس ناقص على قبر الشهيد ورد. يعني طب ليه ما تحط، يعني ليه الجيش ما يحطش ايديه في الشرطه؟ وليه هما ما يحموش ممتلكات الشرطه والجيش والشعب وكله، بحيث ان كله ده ليه نظام قبر الشهيد؟ هو الشهيد يعني ناقص ورد، ما شهيد عند ربنا، ليه بقى يعني احنا كملنا من كله بس ناقص على الورد اللي بيتحط؟ مش ورد بيتحط، يعني حاجة والله العظيم تحزن. اما الواحد يشوف الدنيا كده كلها مولعة، عصر من المولعة والنواد الشرطة كلها اللي ولعت، ويجي الاخر بيحط لي ورد، كملنا من كله بس ناقص على الورد. ليه ما تخلوش مخرج للبلد ده؟ ليه ما كانتش انتوا بتحموها الجيش والشرطة ويحطوا ايديهم في، ليه الشرطة مدرسة والجيش هو اللايم؟ وبرغم ان الكل ليه كل في الكل، يعني مرتبات الشرطة دي ميه خالص والجيش هو اللي واخد المرتبات كلها، ومع ذلك لا بيعمل ولا بيسوي اي شيء.
طيب جزاك الله خير.
يعني ليه النظام ده وليه راضين بيه؟ وفين الرئيس وفين يعني وفين كل اللي هم فيه دوت؟ والاخر بيحطوا نظام ورد ايه والدنيا مولعة كلها، البلد يعني بتنهار وبتروح مننا والاقتصاد ما فيش والناس خلاص يعني طهقت من الموضوع ده، والاخر ورد جايبينه في جميع اللي مش عارفة الاخبار مش الاخبار. حرام والله العظيم حرام، هيتحاسبوا على كده، لان ربنا دي قدامه المسؤولية وحلفوا يمين على ان هم يمسكوا وينظموا الشعب ونخلوا الشعب اصلا في امان وسعادة والبلد يبقى هم قديها. لا يمسكوا البلد ويمشوها لاما مع السلامة، جيش ايه وشرطة ايه واحنا النظام ده والاخر كل حاجة؟ طب وكل اللي اتحرق دوت هيتحط منين؟ من قوت الشعب والناس
يعني
الغلابة.
رسالتك وصلت، الله يبارك فيك،
الله يبارك
الله خيرا. أختنا أمة الله تريد أن تقول يعني يجب أن تستنهض كل الجهود وأن تقوم كل المصالح والهيئات للحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره. هي بلا شك متأثرة من انتهاك لمقرات كثيرة وحرائق تتم هنا وهناك وتعطيل لكثير من المصالح وفوضى تحدث أيضا. ونحن نعرف أحيانا يعني بعض الناس يعتدي على الجيش ويعتدي على الشرطة، الناس الواقفة في الطرقات وتكسر الأرض والأرصفة لتضرب بالحجارة، يضرب من؟ ويضرب في أخيه، يضرب في ابن بلده، فهذه فوضى في الحقيقة عارمة. نعم أخي طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟
أهلا وسهلا.
إذا صحيح لو تكرمت، بس في فكرة للأسف الشديد هي دخلت في عهد النظام السابق، وهي فكرة صهيونية، وإن لم يعني نواجهها يعني للأسف إحنا أنا شايف إن في حالة لا مبالاة ولا مسؤولية في مواجهة الفكرة الصهيونية اللي دخلت مصر على يد جمال مبارك. والفكرة دي احنا للاسف بنتعامل دايما مع الاعراض وما بنتحاربش الفكره من اساسها، وهي فكره للاسف مبنيه على عقيده، يعني مبنيه على عقيده دخلت مصر للاسف لهدم مصر ووراها ايادي صهيونيه، ودي محتاجه طبعا مواجهه امنيه واعلاميه وقضائيه ودعويه وعقائديه. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نشوف الفكرة الالترس في اوروبا نشات على حاجتين، الولاء لغير الناس، الحاجة الثانية ان هم بيعتقدوا ان كل رجال الشرطة اوغاد. فالعقيدة دي عقيدة اولا كفرية وشركية وتهدم اي مجتمع. من وراء هؤلاء؟ من يمول هؤلاء؟ من يدعم هؤلاء؟ كيف استطاعوا من خلال مباراة كرة قدم ان هم يوجهوا رسالة لشعب بورسعيد ويحرقوا البلد؟ كان سبب اشعال ماتش المباراه بتاعت بورسعيد اللي هي اللوحه اللي واحد عيل عنده 17 سنه بيقول يا بلد الباله ما جابتش رجاله. فهو طبعا مش معقول عيل عنده 17 سنه فاهم معنى العباره دي وهو يريد ان يحرق البلد. فلذلك احنا محتاجين مواجهه اعلاميه وقضائيه ودعويه، وازاي نفند هذه العقيده التي الغريبه على مجتمعنا وكيف دخلت مجتمعنا وللأسف أصبحت منظمات الآن بتقود الإجرام وإحراق البلد وقد تحرقنا جميعا إن لم نواجهها فعلا بحد. لابد إن إحنا نواجه هذه الأفكار التي مثل السوس تنخر في المجتمعات، واليهود لن يستطيعوا أن يحتلوا بلادنا وأرضنا، فاحتلوا العقول عن طريق هذه الأفكار المسمومة التي تبني عقيدة ولاء وبراء على غير الولاء لله وتبني على هدم المجتمع. الآن الولد اللي عنده 17 سنة بينظر لراجل الشرطة على أنه راجل أكتر من الصهيوني، راجل محتل. يعني لما يجي مثلا هل هذا الولد الغر الذي لا يفهم شيء من الذي يقوده؟ من الذي يحركه؟ من الذي يجعله يقوده للإجرام؟ أنا بناشد النائب العام دلوقتي التحقيق مع هذه المنظمات لنعرف من وراء هؤلاء ومن يحرك هؤلاء. حتى الآن لم نعرف من المحرض الحقيقي لهذه الأفعال الإجرامية في مصر. الآن كلنا بندور على الجرائم الجنائية ولا نترك المحرضين الحقيقيين لإشعال هذه الفتنة. الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل. لابد أن نعرف من الذي يحرك هذه الفتن في مصر ومن الذي يحرض على هذه الفتن. هذه المنظمات انشئت ودخلت في مصر لأجل معين، وقد أخبر رئيس الموساد الإسرائيلي سابقا وأخبر أنه حتى إذا سقط مبارك فله أزرع قوية في داخل المجتمع المصري. فلابد أن نواجه هذه الأفكار اجتماعيا وأخلاقيا ودعويا.
جزاك الله خير، شكر الله لك. يعني أختنا معلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير دكتور عبد الله، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك. دكتور عبد الله، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هل فعلا سيسأل عن أي دابة لو كما ذكر سيدنا عمر لو أن دابة في الشام تعثرت لسؤل عنها عمر، هل ده في زمن سيدنا عمر فقط ولا في الأزمنة اللي احنا فيها؟ كمان موشى ديان اللي هو الوزير الدفاع الإسرائيلي كان سؤال متى سينتصر المسلمون والله يا دكتور عبد الله قال عندما تكون صلاة الجمعة صلاة الفجر عندهم كصلاة الجمعة يومئذ سأقول لكم أنهم سوف ينتصرون. هل عدونا يعلم ذلك والمسلمون لا يعلمون ذلك؟ وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. حقيقة كلام أخونا طارق وأختنا أم علاء أيضا يصب فيما نحن بصدده. خلاصته إن إحنا فعلا نحقق الحياة الطيبة الهادئة، أننا نقوم بعبادة الله تبارك وتعالى وحده في ظل أمن وسلامة واستقرار وتعاون على البر والتقوى. أشار أخونا طارق إلا أن هناك أيادي خفية تعمل لإفساد هذا المجتمع ولإلحاقها الضرر بهذا المجتمع. ولا شك أننا نعلم أن الأمة المصرية أمة قوية، هذا الشعب وهذه الأمة لو أصبح لها الكيان الذي يجب أن تكون فيه لا أصبح لجميع المسلمين في الدنيا قوة وشوكة ومنعة بسبب القوة التي تكون في هذا البلد، لأنها بلد قوي برجاله وبجامعاته، ويعني كم قاد حروبا ضد أعداء الملة والدين حتى ضد المبتدعين والخارجين على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلا ما أشار إلى أخ طارق جميل، لنبحث عن الدوافع والأسباب، عمن هم وراء ما يحدث الآن على هذه الأرض. يعني الناس في حيرة من أمرهم، وأين كل مسؤول في مكانه لإيقاف هذه المهازل التي تحدث وتتم على مسمع ومرأة من العالم بأسره. لعلنا نستطيع أن نعيد حساباتنا من جديد، وأن نستطيع أيضا أن نلزم كل إنسان حده ومكانه، وأن تقوم السلطات باستخدام ما لديها من قدرات وإمكانيات لتضع الحق في نصابه ولتعيد لهذا البلد أمنه وسلامته وقوته. وقد قلت قبل قليل بأن الأمن نعمة عظيمة من نعم رب العباد سبحانه وتعالى على عباده، ولا أدل على ذلك أن الله عز وجل أشار إلى قريش بالأمن الذي حصلوه لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في رسالته وعبدوا الله وحده بعد أن كانوا يتخذون له الأنداد والأصنام. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، بعدها: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنا لست مبالغا إخواني إذا قلت بأن الأمن بالنسبة للإنسان أهم من طعامه وشرابه، فالإنسان إذا كان خائفا لا يتلذذ بطعام أو شراب، وربما يذهل عن الطعام وعن الشراب ويصبر إن فقد شيئا من الطعام والشراب. أما إذا وقع الخوف به لا يهنأ له بال ولا يستطعم شيئا في هذه الحياة ولا يقر له قرار. الإنسان إذا كان اليوم في بيته خائف على أولاده، إذا خرجوا من البيت خائف على ممتلكاته، خائف على نفسه، خائف، كيف يعيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، ونحن نتحدث بالشرع ونقول بأن الإسلام فيه حل لجميع المشكلات، وبالتالي نحن ندعو الناس جميعا إلى الرجوع إليه وعدم الخوف منه. النبي صلى الله عليه وسلم جمع متاع الدنيا بأسرها في هذه الكلمات، تأملوه. النهاردة يعني لا أقول فئة معينة من الشعب بحاجة إلى أن تعيش سعيدة مستقرة آمنة في هذا البلد، الشعب بكل أطيافه يحتاج إلى ذلك، والناس كثيرا ما يبحثون عن متاع الدنيا ويسعون في تحصيله، بل ربما بذلوا أنفسهم في سبيل أن يحققوا لأنفسهم المتاع وهو زائل. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع متاع الدنيا كلها في هذه الكلمات، استمعوا إليها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الإنسان عندما يقوم من نومه أو ينام وهو مطمئن هادئ غير خائف، يصبح في بيته في مكانه في عمله في مصنعه في تجارته وهو آمن، لا يخاف إلا ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأيضا قد عافى رب العالمين سبحانه وتعالى بدنه فقام للعمل ولكسب العيش، وتحرك هنا وهناك ليباشر ما هو مطلوب منه، وعنده فقط قوت يومه، ليس قوت أسبوع ولا شهر ولا سنة. للأسف الشديد بعض الناس اليوم يعني بيعمل القوت مئات السنين القادمة، احنا لا ندري هل تكون الدنيا موجودة ولا نكون أصلا قد زالت. لو كان عندك قوت يومك فحسب مع الأمن والعافية فقد ملكت الدنيا كلها، ماذا نريد بعد؟ إخواني الكرام، أنا أركز مرة أخرى إلى نعمة الأمن وأدعو إليه. وهذا الأمن يمكن أن نحققه، مفتاحه في أيدينا، نتكاتف جميعا على خدمة بلدنا وعلى أمنها وعلى الحفاظ عليها، وأن ينصرف كل إنسان، كل مسؤول، كل في مكانه، كل من أسندت إليه مهمة من المهمات ليقوم بالعمل والإنتاج. الشرطي يخدم في مجال عمله، العسكري يخدم في مكان في مجال عمله، المدرس في مدرسته، الأستاذ في جامعته، التاجر في متجره، من يقوم في مصنعه، الكل يتكاتف. والمظلة التي تظلل هؤلاء جميعا الدولة المسؤولة الأولى، تحرك هؤلاء جميعا وتحافظ على هؤلاء جميعا وتيسر السبيل والطرق لهؤلاء جميعا، وتضع من القواعد والنظم ما يستقيم به أمر المجتمع. إن كنا في الحقيقة كذلك نحن جميعا سنسعد إن شاء الله تبارك وتعالى، تستقر الأمور والأحوال. أناشدكم يا شعب مصر بالله تبارك وتعالى أن تتقوا الله عز وجل في دينكم وفي أمتكم وفي أرضكم التي تعيشون عليها. وكلنا يتساءل لمصلحة من، ونحن أيضا نسأل المسؤولين من وراء ذلك، خذوا على أيديهم، لابد أن يؤدب هؤلاء المفسدون في الأرض ليسلم الناس وليأمن الناس ولتستقر الأحوال. إننا بحاجة إلى حياة كريمة، إلى حياة سعيدة، إلى حياة طيبة، إلى حياة آمنة، حتى يتمكن العبد من أن يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالله عز وجل لما أمر قريشا بالعبادة أشار إلى نعمة الأمن والإطعام، والناس اليوم مهددة بأنها يقطع عليها أو تقطع عليها الأرزاق والطعام الذي يأتي إليهم من كل جانب. أنادي من يريدون الخراب والفساد في هذه الدولة أن اتقوا الله تبارك وتعالى، وإن أردتم الفساد وإن أردتم ضياع هذه الدولة فاعلموا أنكم ستكونون من أوائل الضائعين الهالكين، ستكونون من أوائل من يناله سوء في هذه الديار. حقيقة يا إخواني أنا سأستمر ربما أيضا في هذه الحلقات لأتحدث عن الأمن، وكنت أود أن أتكلم عن الأسباب التي يحصل بها الأمن لنسعى أيضا لتحقيقها، وأيضا بعد ذلك أود أن أتحدث عن كيف واجه الشرع الأمور التي إن وجدت لا يكون في البلد أمن ولا أمان. واعتذر لإخواني وقد تحدثت معهم يعني في الأسئلة التي وردت إلي لضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج. إخواني الكرام إلى أن ألتقي بكم بخير، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يخرج أمتنا مما هي فيه، وأن يجعلنا في أمن وأمان، وأن يميتنا وهو راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.